الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته: فصل في أبواب الجنة. فصل في أبواب الجنة. قال: أبوابها حق ثمانية أتت في النص، وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حل الإيمان. منهم أبو بكر هو الصديق، ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. فقوله رحمه الله: أبوابها حق ثمانية أتت في النص، أي في السنة، وقد ثبت هذا في عدة أحاديث، منها حديث عبادة في رواية في الصحيحين: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. هكذا جاءت رواية، وجاءت أيضا في بعض الأحاديث، سيشير لبعض هذه الأحاديث العلامة ابن القيم فيما سيأتي إن شاء الله. فإذا الجنة أبوابها ثمانية، وهي لصاحب الإحسان، أي لمن كان محسنا في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة. ثم قال: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان. أخذ هذا العلامة ابن القيم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. ثم قال: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. ومعنى قوله من ضرورة أي من نقص وخسارة، من نقص وخسارة. ثم قال أبو بكر: يا رسول الله، هل يدعى منها كلها أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فأبيات ابن القيم هذه أخذها من هذا الحديث، من هذا الحديث. فذكر العلماء إشكالا وجاوب وتم الجواب عليه، وهو أن كل مؤمن يصلي ويجاهد ويتصدق وهكذا يصوم، فهل كل مؤمن يدخل من هذه الأبواب الثمانية؟ الجواب: لا، وإنما المراد مما ورد في هذا الحديث جمعا بينه وبين ما أورد من هذا الإشكال أن من كان أكثر عمله وأحسن عمله الصلاة مثلاً والصيام والجهاد ونحو ذلك من الأعمال فإنه يدعى من الباب الذي يكثر من الأعمال الصالحة فيه، يكثر من الأعمال الصالحة فيه. فمثلا بعض الناس حبب إليه الصيام، صيام النفل، فتجده كثيرا ما يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، أيام البيض، وهكذا السنن المؤكدة كعرفة وعاشوراء والست من شوال، فحبب إليه الصيام، فهذا يخص ويكرم بأن يدعى من الدخول إلى الجنة من باب الريان. وهكذا بعض الناس حبب إليهم مثلا الصلاة، صلاة النافلة، فتجده حريصا على السنن الرواتب وعلى صلاة الضحى وعلى قيام الليل وعلى النفل المطلق. فمن الأعمال التي حببت إليه هذه النوافل، فإنه يدعى من باب الصلاة، من باب الصلاة يخص ويكرم بهذا لإكثاره من العمل في هذا الباب. وهكذا في باب الجهاد، إنسان حبب إليه الجهاد في سبيل الله، فما أن يسمع عن داع للجهاد إلا وهرع وأسرع إلى القتال في سبيل الله، حبب إليه هذا الشيء. وهذا أمر مشاهد عند بعض الناس الشجعان، فإنه يحبب إليهم هذا الباب، فهذا يدعى من باب الجهاد. وهكذا في باب الصدقة، فبعض الناس حبب إليه الإنفاق في سبيل الله والتصدق، فما من وجه خير إلا وكان سباقا للصدقة في هذا الباب. وما أن يسمع عن محتاج أو فقير أو معدم إلا وبادر وسارع لإعانته، فهذا يدعى من باب الصدقة. هكذا حمل العلماء هذا الحديث. وهذا الحديث ورد فيه أربعة أعمال: الصلاة والجهاد والصدقة والصيام، فبقيت أربعة أبواب. الشيخ العلامة الألباني عليه رحمة الله له جمع لبقية الأبواب الأربعة الأخرى التي لم ترد في هذا الحديث، ووردت في أحاديث متفرقة يحسنها العلامة الألباني عليه رحمة الله. فورد من الأبواب الأخرى أيضا التي احتج بها العلامة الألباني باب كذلك العافين عن الناس والكاظمين الغيظ، وأيضا جاء أيضا باب الراضين الذين يرضون بما قدر الله عز وجل عليهم، هذا أيضا مما يحتج به العلامة الألباني. وجاء أيضا حديث كذلك جاء كذلك حديث الجهاد، حديث الحج، الحج لم يذكر في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، لكن جاء في غيره. وهكذا جاء أيضا في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جاءت رواية أنهم يدخلون من الباب الأيمن من أبواب الجنة، فقال العلامة الألباني لعله هو الباب الثامن من أبواب الجنة التي يخص بها من يخص في من الدخول منها. هذا خلاصة ما ذكره العلامة الألباني عليه رحمة الله في تتمة الأبواب الثمانية، الأبواب الثمانية. ولا شك أن هذا يدل على أفضلية هذه الأعمال، وأنها أعمال عظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، سواء كان في باب الصلاة أو في باب الجهاد أو في باب الصدقة أو في باب الصيام أو في باب كظم الغيظ والعفو عن الناس أو في باب الرضا بما كتب الله عز وجل على العبد وقدر، أو كذلك في باب التوكل على الله، وكذلك الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فهذا كله يدخل في هذا الباب. ولذلك قال ابن القيم: ولكل سعي صالح باب، لكل عمل صالح باب، ورب السعي منه داخل بأماني، يعني وصاحب هذا السعي يدخل من هذا الباب إلى الجنة بأمان. ثم قال: ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا، يعني قد يكون عبادا، قد يكون عباد من عباد الله من يدخلون من هذه الأبواب الثمانية جميعا. وهذا معنى قوله: ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا، يعني جميع هذه الأبواب الثمانية. متى هذا؟ إذا وفى حل الإيمان، إذا وفى خصال الإيمان، فكان مكثرا من الجهاد والصلاة والصدقة والصيام وغيرها من الأعمال، فإنه يدخل من هذه الأبواب جميعا. وهذا يدل على كمال إيمان هذا العبد. ولذلك قال: إذا وفى، يعني إذا أكمل حل الإيمان، يعني خصال الإيمان، لأن الأعمال الصالحة من الإيمان، الأعمال الصالحة من الإيمان. فكلما قوي عمل العبد هذا دليل على قوة إيمانه، هذا دليل على قوة إيمانه. ولذلك قال هنا: منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن، يعني ممن يدخل من أبواب الجنة الثمانية أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تقدم في حديث أبي هريرة لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، لأن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة، ولم يسبق الأمة إلا بإيمانه وتصديقه وإكماله لحلل الإيمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة لما قال عليه الصلاة والسلام مرة والصحابة عنده، قال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ سؤال ليس عن اتفاق ولا عن مواطأة بينه وبين أبي بكر أو أحد من الصحابة، إنما سؤال مفاجئ، أسئلة مفاجئة. فقال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. انظر، أربع أعمال في يوم واحد اجتمعت في صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا هذه الخصال الأربع في امرئ إلا دخل الجنة من أي أبوابها شاء، من أي أبوابها شاء. فإذن هذا هو السبب في رجاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل أبو بكر الجنة من أبوابها الثمانية، من أبوابها الثمانية. فيحرص المرء على مثل هذه الأعمال وهي متيسرة في هذه الأيام، يستطيع كل واحد منا أن يجمع بين هذه الخصال في هذه الأيام وفي هذا الشهر المبارك. فأنت صائم في نهارك، ما بقي إلا إذا سمعت بجنازة أن تتبعها، فتكون قد أتيت بخصلتين. بقي معك عيادة المريض، إذا سمعت مريضا مقعدا في بيته اذهب وعده، فهذا فيه أجر عظيم. وبقي الثالثة وهو أن تطعم مسكينا ولو بإفطاره أو بإعطائه ما يغنيه في يومه أو ليلته، فتنال هذا الأجر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمم في الحديث، قال: ما من امرئ، يعني أي مؤمن أي شخص اجتمعنا في هذه الخصال الأربع إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء. فنحرص على أن نجمع بين هذه الأربع ونعود أنفسنا على ذلك، نعود أنفسنا على ذلك، ليس في الفرض فحسب، بل حتى في صيام النفل، حتى في صيام النفل. ثم قال ابن القيم عليه رحمة الله: فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها. هي ثمانية، في الجنة لها ثمانية أبواب، كم بين الباب والباب الآخر؟ قال: 70 عاما بين كل اثنين منها، قدرت بالعد والحسبان. هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل، وذا عظيم الشأن، وذا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة، ولكم حواه بعد من عرفان. وقوله 70 عاما بين كل اثنين، يعني بين الباب والباب الآخر، قدر 70 عام، أي يمشي الماشي بين البابين قدر 70 عاما، قدر 70 عاما. هذا كما ذكر في حديث لقيط، حديث لقيط، وحديث لقيط هو لقيط بن عامر، رواه الطبراني في معجمه، وهو حديث طويل. ووجه الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سأله لقيط: فما الجنة والنار يا رسول الله؟ قال: لعمر إلهك، إن للنار 7 أبواب، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وإن للجنة 8 أبواب، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. وهذا الحديث بطوله العلامة الألباني صحح بعض ألفاظه أو حسن بعض ألفاظه، مما يشهد له غيره من الأحاديث، غيره من الأحاديث. وأما ما لم يشهد له، لأن الحديث بهذا السند الذي ورد به حديث ضعيف لا يثبت، فما ورد له شاهد حسن، وما لم يحسن. ولذلك بعض أهل العلم توقف في تحديد هذا القدر بين الباب والباب لضعف هذا الحديث، والله تعالى أعلم. وورد حديث آخر سيذكره المؤلف أيضا أو الناظم فيما سيأتي إن شاء الله تعالى، قال: لكن بينهما 40 مسيرة، رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع، وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثان، ولقد روى تقديره بثلاثة الأيام، لكن عند ذي العرفان، أعني البخاري الرضا هو منكر، أعني البخاري الرضا هو منكر، وحديث راويه فذو نكران. الخلاصة من هذه الأبيات أن ما ورد في مقدار ما بين الباب والباب 3 روايات: رواية أنها 70 عاما، ورواية أنها 40 عاما، ورواية أنها 3 أيام. أما رواية 3 أيام فهي رواية منكرة، لا تثبت. ولذلك قال ابن القيم: لكن عند ذي العرفان، ولقد روى تقديره بثلاثة الأيام، لكن عند ذي العرفان، أعني البخاري، الرضا هو منكر، يعني حديث منكر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: وحديث راويه فذو نكران. فإذا هذه الرواية سقطت، فبقيت معنا رواية 70 ورواية 30. أصحها رواية 40، معنى رواية 70 عاما ورواية 40 عاما. رواية 40 عاما هي أصحها، فقد روى حديثها كما ذكر هنا حبر الأمة الشيباني، يريد الإمام أحمد في مسنده، يريد الإمام أحمد في مسنده، رواه في المسند متصلا أي مرفوعا، ولذلك قال في مسند بالرفع. ورواه مسلم هذا الحديث لكنه موقوف، يعني من قول ابن عباس وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه له حكم الرفع، لأن هذا الكلام لا يكون للعقل فيه مدخل وللرأي فيه مدخل، فيحمل قول ابن عباس الذي ورد في مسلم وهو موقوف عليه على الرفع، فيكون له حكم الرفع، فيكون له حكم الرفع. ولذلك قال في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثان، يعني حكمه حكم المرفوع. فالأقرب والله أعلم الأخذ بهذه الرواية، رواية 40، مع أن بعض أهل العلم قال جمعا بين رواية 70 ورواية 40 أن رواية 40 إنما هي بين المصرعين في كل باب، يعني بين أول الباب وآخر الباب يكون 40، هذا هو المصرع. ومنهم من قال تحمل رواية 70 على المسافة ما بين الباب والباب الآخر. وعلى كل حال، سواء كانت المسافة 70 عاما أو كذلك 40 عاما، فهذا يدل على سعة هذه المسافة، يدل على سعة هذه المسافة. رزقني الله وإياكم الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل لها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لهنا والله تعالى أعلم.